لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
شارك أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بصفة مراقب في المؤتمر الذي استضافته سويسرا من أجل البحث عن مخرج للأزمة الروسية الأوكرانية، وألقى مداخلة خلال الأعمال سلط فيها الضوء على أهمية قيام حوار بين الأطراف المعنية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة كل بلد، كما دعا نيافته أيضا إلى توفير الحماية للأطفال والأسرى المدنيين والعسكريين من قبل الجانبين. أكد المسؤول الفاتيكاني في مداخلته أن السبيل الوحيد من أجل التوصل إلى سلام حقيقي ومستقر وعادل يكمن في الحوار بين جميع الأطراف المعنية بهذا الصراع المسلح. وعبر نيافته باسم البابا فرانسيس عن قربه من الشعب الأوكراني المعذب، مذكرا بالتزام الحبر الأعظم الدائم والمستمر لصالح السلام. هذا وشجع الكاردينال بارولين الجماعة الدولية على البحث عن السبل الكفيلة بتقديم الدعم المطلوب والقيام بجهود الوساطة بين الطرفين المتنازعين على الصعيدين الإنساني والسياسي، معربا عن أمله بأن تتمكن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها أوكرانيا وتحظى بدعم الكثير من الدول أن تتمكن من التوصل إلى النتائج التي يريدها الضحايا والتي يتمناها العالم بأسره. كما أكد نيافته أن الكرسي الرسولي ملتزم في الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة مع السلطات الأوكرانية والروسية على حد سواء، وهو مستعد أيضا لدعم جهود الوساطة كي تكون مقبولة لدى الجانبين المعنيين وتعود بالفائدة على الأشخاص الذين يعانون من تبعات هذه الحرب. بعدها عبر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان عن تقديره وامتنانه لمنظمي هذا المؤتمر، معتبرا أنه حدث يكتسب أهمية عالمية كبرى، وقد شاءته وأعدت له باهتمام كبير أوكرانيا التي تبذل من جهة جهودا حثيثة من أجل الدفاع عن نفسها في وجه العدوان، ومن جهة أخرى تواصل المساعي على الصعيد الدبلوماسي بغية التوصل إلى سلام عادل ودائم. وشدد نيافته في هذا السياق على ضرورة عدم الاستسلام أبدا أمام الحروب ونتائجها المأساوية، إذا لابد من البحث باستمرار عن وسائل تضع حدا لهذا الصراع، متسلحين بالنوايا الحسنة والثقة والإبداع. كما توقف الكاردينال بارولين في مداخلته عند أهمية احترام القانون الدولي، مشددا أيضا على مبدأ أساسي ألا وهو احترام استقلالية كل بلد وسيادة أراضيه. لم تخلو كلمات نيافته من الحديث عن مسألة أخرى بالغة الأهمية، ألا وهي إعادة الأطفال إلى ديارهم، وقد تم وضع آلية خصيصا لهذه الغاية في أعقاب الزيارتين اللتين قام بهما رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي إلى كل من كييف وموسكو بصفة مبعوث خاص للبابا فرانسيس. ودعا المسؤول الفاتيكاني في هذا السياق إلى تعزيز كل قناة متاحة من أجل تسهيل هذه العملية التي لابد أن تحظى بأولوية مطلقة من أجل تفادي أي استغلال لأوضاع القاصرين. وتطرق نيافته بعدها إلى مسألة الأسرى والمعتقلين العسكريين والمدنيين على حد سواء، خصوصا في ضوء التقارير الدورية بشأن معاهدات جنيف، لا سيما المعاهدة الرابعة التي تتعلق مباشرة بالمدنيين. وعبر بارولين هنا عن قلق الكرسي الرسولي حيال صعوبة تشكيل لجنة طبية مختلطة تقوم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقييم أوضاع أسرى الحرب المحتاجين إلى رعاية طبية طارئة. أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان تلقى دعوة للمشاركة في المؤتمر من قبل الرئيسة السويسرية فيولا أمهرد والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقد توجه إلى سويسرا برفقة السفير البابوي في البلاد المطران مارتن كيربز والمونسنيور بول بوتنارو المسؤول في قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان. وبصفة مراقب امتنع وفد الكرسي الرسولي عن التوقيع على الإعلانات المشتركة، لكنه عبر عن تأييده لمخرجات هذه القمة. البيان الختامي الذي وقع عليه 80 بلدا من أصل البلدان 92 المشاركة في هذه القمة على مستويات مختلفة دعا إلى تبادل أسرى الحرب وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين رحلوا إلى روسيا، كما شدد على التخلي عن لغة التهديد وعدم اللجوء إلى القوة ضد أي بلد واحترام مبدأ الاستقلالية وسيادة الأراضي بالنسبة لكل بلد داخل الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلك المياه الإقليمية، والسعي إلى حل الخلافات بالوسائل السلمية تماشيا مع القانون الدولي. ويرى المراقبون أنه على الرغم من الخطابات الكثيرة الداعية إلى السلام، قد لا تؤدي القمة إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب نظرا لتخلف الصين عن المشاركة فيها وعدم دعوة روسيا إلى المؤتمر، ناهيك عن رفض 12 دولة التوقيع على البيان الختامي من بينها البرازيل، الهند، أفريقيا الجنوبية، ليبيا، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
تم التقديم في 17 من شهر حزيران يونيو في ملعب الأولمبي في روما كتاب حمل عنوان ألعاب السلام وروح الأولمبياد والبارالمبي، الذي كتب مقدمته البابا فرانسيس والذي نشرته مكتبة التحرير الفاتيكانية، وقام بتحريره فينشينتو بارينولي وروجت له أتلتيكا فاتيكانا. وجاء في المقدمة بالعودة إلى قيم الهدنة الأولمبية، آمل أن تتمكن الرياضة من بناء الجسور بشكل ملموس وكسر الحواجز وتعزيز العلاقات السلمية. وضع كلمات تكفي لكي يجد البابا فرانسيس الألام الفعال والمناسب لجعل النشاط التنافسي على أي مستوى قوة دافعة مهمة للتطلع من خلال الرياضة إلى مستقبل الحوار والسلام. وأي عرض رائع لهذا الكتاب والخطوط الأساسية لفهم وعطاء المعنى الصحيح للقصص ل85 رياضيين أولمبيين والبارالمبيين الواردة في صفحات الكتاب كنوع من الدليل لفهم الأحداث الرياضية بشكل أفضل. أيضا تم تقديم كتاب ألعاب السلام في مكان مميز مثل استاد الأولمبي في روما، في هذه المنشأة بالذات التي تم إنشاؤها لدورة الألعاب الأولمبية في عام 1960. كما يذكر أقيمت الألعاب البارالمبية الأولى، إن التضحية والولاء والالتزام كما قيل في المداخلات المختلفة التي أدارها أليساندرو جيزوتي نائب مدير تحرير دائرة الاتصالات في الكرسي الرسولي، هي الخصائص التي تجعل النشاط الرياضي شيئا وليس غاية في حد ذاته. إن الانتصارات والأرقام القياسية والميدالية والميداليات والكؤوس مهمة، ولكن الأهم من ذلك هو كيفية تمكن الرياضة من تلويث المجتمع المدني بشكل إيجابي بقيمه. وحدد المنسق فينشينسو بارينيولو السمة الأساسية للكتاب الذي تم عرضه أمس على إذاعة الفاتيكان نيوز. هذا الكتاب الذي يستذكر الهدنة الأولمبية التي لوحظت في الألعاب اليونانية القديمة يستهدف الجميع لتعليم أن الرياضة هي ليست النصر بأي ثمن، بل مجموعة من القيم التي يمكن أن تساهم في مساعدة العالم على إيجاد السلام، وهو خير يجب السعي لتحقيقه في كل سياق إنساني واجتماعي. هذا وتحدث أيضا الكاردينال خوسيه تولنتينو دي مندوزا عميد دائرة الثقافة والتعليم في مداخلته على أن الإنسانية العظيمة التي تسود الرياضة الحقيقية هي التي تجعل العالم التنافسي سواء كان عالم الهواة أو الأبطال شيئا مثيرا وجذابا، وهو ما يتطلب كل ما يلزم ليكون سيد الحياة. وأشار في مداخلته أيضا إن الالتزام ضروري إلى جانب الشغف، لا أحد يولد بطلا ولكن يمكنه أن يصبح بطلا من خلال التدريب المكثف والمستمر. وختم الكاردينال مداخلته متذكرا عزة يسوع على الجبل: أولئك الذين يمارسون النشاط التنافسي بتفان وتضحية، طوبى الذين يمارسون الرياضة فإن لهم أيضا ملكوت السماوات. وأثناء الترويج للكتاب في الملعب الأولمبي في روما، قام لوكا بانكيلي رئيس اللجنة البارالمبية الإيطالية بمداخلته بطرح سؤال: لماذا كان يحدث في الرياضة وفي الحياة الخارجية لا يوجد شمول كامل وغياب للتمييز وكرامة كاملة لأولئك الذين يفوزون، ولكن أيضا لأولئك الذين يخسرون؟ وجاءت مداخلته بعد مداخلة ماركو ميزاروما رئيس الرياضة والصحة، وسيلفيا ساليز نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية. ثم بعد ذلك تم الاستماع لبعض الشهادات المؤثرة للرياضيين مثل إميليو كاسترو غريسو الرياضي الكولومبي البارالمبي، والأفغانية ماريا شريفي وغيرهم، أبطال أحداث مأساوية تمكنت الرياضة التي يمارسونها من تحويلها إلى إيجابية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن حفل تقديم كتاب ألعاب السلام اختتم بتسليم شهادتين على وجه التحليد الذي سيتم استخدامها في سباقات التتابع الجماعية، والتي باركها البابا فرانسيس لاثنين من الرياضيين من أتلتيكا فاتيكانا الاتحاد الرياضي التابع للكرسي الرسولي، والذي وبعد أيام قليلة سيتم نقلهم إلى جبل طارق حيث ستقام بطولة العام للدول الأوروبية الصغيرة يوم السبت المقبل، ثم إلى أولمبياد باريس 2024 حتى تصبح ألعاب سلام حقا.
تستضيف الأبرشيات الإيطالية هذا العام أيضا أطفالا من أوكرانيا في إطار مبادرة تضامنية خلال العطلة الصيفية، وذلك من أجل تقديم فترة من الطمأنينة والهدوء بعيدا عن الحرب، علما بأن مبادرة التضامن هذه قد تم إطلاقها في العام 2022 ويدعمها مجلس أساقفة إيطاليا، وستتيح لأطفال أوكرانيين هذا العام أيضا وتحديدا من 15 من حزيران يونيو وحتى 30 من آب أغسطس قضاء العطلة الصيفية في إيطاليا بعيدا عن الحرب وعن الأوضاع الصعبة التي يعيشونها منذ أكثر من عامين ونصف. وفي هذا الصدد أشار بيان صحفي تم نشره على الموقع الإلكتروني لكاريتاس إيطاليا، أشار إلى أن خبرات الاستضافة المعاشة العام الماضي كانت إيجابية جدا، وتم تسليط الضوء في الوقت نفسه على القيمة الإنسانية والاجتماعية لهذه المبادرة التضامنية التي نمت خلال هاتين السنتين. وخلال صيف 2024 ستستقبل هيئات كاريتاس في أبرشيات كوزنسا، لاميتسيا تيرمي، كومو، سينيغاليا، إيغليسياس، ييزي وأوجنتو، سانتا ماريا ديلوكا، ستستقبل الأطفال الأوكرانيين. وأضاف البيان الصحفي الذي نشرته كاريتاس إيطاليا أن الأبرشيات المضيفة قد نظمت نشاطات للأطفال والبالغين الذين يرافقونهم. هذا وكان رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي قد سلط الضوء خلال انعقاد الجمعية العامة لمجلس الأساقفة في 20 من أيار مايو الفائت، سلط الضوء على أهمية تعزيز النشاطات التضامنية، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الاستقبال يوسع القلب أيضا ويصبح شهادة لثقافة السلام. يتم الاحتفال من 16 وحتى 23 من حزيران يونيو 2024 في البرازيل بأسبوع المهاجر تنظمه الخدمة الرعوية للمهاجرين التابعة للجنة الأسقفية للعمل الاجتماعي في مجلس أساقفة البرازيل. وكما أوردت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء، يتمحور أسبوع المهاجر هذا العام حول موضوع الهجرة والبيت المشترك، مع الإشارة إلى أن الاحتفال بأسبوع المهاجر يدعونا إلى أن نفتح قلبنا على استقبال فعال من أجل تعزيز الصداقة الاجتماعية. وقد تم افتتاح أسبوع المهاجر في مزار أباريسيدا الوطني يوم الأحد الماضي 16 من حزيران يونيو، وذلك بقداس إلهي ترأسه المطران جواو أباراسيدو برغاماسكو رئيس الخدمة الرعوية للمهاجرين التابعة للجنة الأسقفية للعمل الاجتماعي في مجلس أساقفة البرازيل. أطلقت كاريتاس تشيلي حملة بعنوان التضامن لمواجهة حالات الطوارئ الأمطار والفيضانات التي تضرب جنوب ووسط البلاد، ما أدى إلى إخلاء آلاف المنازل. وكما أوردت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء، تهدف مبادرة هيئة كاريتاس تشيلي إلى جمع المساعدات المادية من أجل مؤازرة الجماعات المتضررة من الأمطار والفيضانات في أماكن عديدة في البلاد، وبالتالي تقديم استجابة إنسانية فورية. وإزاء هذه الأوضاع الصعبة، صرح مدير كاريتاس تشيلي لورينسو فيغويروا قائلا: نظرا للوضع الخطير وحالة الطوارئ في البلاد، تريد كاريتاس تشيلي أن تطلق نداء جديدا، وذلك من أجل التعاون والتضامن مع العديد من العائلات التي تعاني. كما وأشار نقلا عن وكالة سير الكاثوليكية للأنباء إلى أنه من خلال هذه المبادرة نريد أن نتحد في العمل الإنساني الضروري جدا في هذا الوقت.
الكاهن اليسوعي الأمريكي جيمس مارتن هو مؤلف كتاب لعازر هلم خارجا، وهو كتاب مخصص لشخصية لعازر شقيق مرتا ومريم وصديق يسوع، الذي كثيرا ما كان يقيم في بيت الإخوة الثلاثة في بيت عنيا. وقيامة لعازر من الموت هي رواية معجزة عظيمة. وقد التقى موقع فاتيكان نيوز بالأب مارتن في استديوهات إذاعة الفاتيكان وحدثنا عن كتابه. في جوابه عن سؤال حول أين يولد اهتمامه بلعازر، قال الأب مارتن: بدأ الأمر مع المخرج الإيطالي فرانكو زيفيريلي، مخرج فيلم يسوع الناصري. عندما كنت صغيرا شاهدت فيلمه الشهير، ومن أكثر المشاهد المأساوية كانت قيامة لعازر. هناك لقطة لرجل يخرج من قبر وتعزف موسيقى الأوركسترا ويسقط الجميع على ركبهم. جعلني هذا الأمر أفكر في من هو هذا الشخص، من هو لعازر هذا، لماذا لا أعرف الكثير عنه؟ من هما هاتين الأختين اللتين تقتربان لكي تكونا مباشرتين وصريحتين مع يسوع؟ وهكذا بدأت نوعا من البحث لكي أفهم من هو هذا الرجل. تابع الأب مارتن مجيبا على سؤال حول ما مدى أهمية الوعي بأن الإنجيل ليس نظرية أو رواية، بل هو شيء حدث في فترة معينة من تاريخنا وفي مكان معين، وقال: يسميه اللاهوتيون فضيحة الخصوصية. لقد حدثت الأناجيل في زمن معين وفي مكان معين ومع أشخاص معينين، وعندما تذهب إلى الأماكن التي حدثت فيها أحداث الإنجيل يمكنك أن تفهم القصة بشكل أفضل. بالنسبة لي كان من المهم جدا أن أذهب إلى قبر لعازر،
وكانت أيضا خبرة روحية مؤثرة جدا عندما زرته لأول مرة في بيت عنيا. نزلت إلى القبر وهو تجويف مظلم ورطب جدا، وفكرت ماذا يجب أن أصلي هنا. استخدمت بعض التأملات الإغناطية وقلت يمكنني أن أصلي من أجل تلك الأشياء التي أريد أن أتركها في القبر. ما هي أنواع الأشياء التي تجعلني غير حر أو مقيد أو مستعبد؟ كيف يمكنني أن أسمع صوت الله الذي يدعوني لكي أخرج؟ وقد وجدت هذا الأمر قويا جدا. وبعد ذلك أخذت الحجاج إلى المكان عينه ودعوتهم للقيام بالتأمل عينه، ماذا يمكن أن نترك وراءنا في القبر؟ وكان الكثيرون منهم يخرجون وهم يبكون، ولذلك اعتقدت أنه علي أن أكتب حول هذا الموضوع. أضاف الأب مارتن مجيبا على سؤال حول معنى قيامة لعازر، وقال إن قصة لعازر هي قصة نشعر أنها قريبة منا وبأنها تطال كل واحد منا، فيسوع يدعونا في كل لحظة من النهار ويطلب منا أن نخرج إلى حياة جديدة ونترك وراءنا كل ما لا يجعلنا أحرارا. هناك تشابه أشير إليه في كتابي، وأعتقد أنه يأتي من اللاهوتي ريموند براون. عندما خرج يسوع من القبر في أحد الفصح ترك وراءه ملابس دفنه وكفنه لم يكن يحتاج إليها بعد ذلك، ولكن عندما خرج لعازر من القبر كان لا يزال يرتدي الضمادات والكفن لأنه كان سيحتاجها مرة أخرى لأنه سيموت مرة أخرى. تابع الأب مارتن مجيبا على سؤال حول معنى أننا لا نعرف اسم ابن أرملة يائين أو ابنة يائيروس، ولكننا نعرف اسم لعازر ونعرف من كانت عائلته وأين عاش، وقال يقول علماء العهد الجديد أنه عندما نعرف اسم شخص من خارج الرسل الاثنى عشر فهذا يعني أنه كان من بين الأشخاص المعروفين في الكنيسة الأولى. ومن المثير للاهتمام أنه في إنجيل لوقا هناك قصص عن مرتا ومريم اللتين استضافتا يسوع، وشخصياتهما متشابهة جدا في إنجيل يوحنا. مرتا كانت أكثر نشاطا، أما مريم فكانت أكثر تأملية. وفي إنجيل يوحنا عندما يخبرنا عن قيامة لعازر ماذا فعلت مرتا؟ خرجت أولا للقاء يسوع بينما بقيت مريم في المنزل، وتتألق شخصيتيهما وطباعيهما في كلا الإنجيلين، وهذه علامة على أنهما قد عاشتا فعلا. أضاف الأب مارتن مجيبا على سؤال حول جانب مهم من الروحانية اليسوعية والذي نراه أيضا ينعكس في عظات البابا فرانسيس، وهو التماهي مع المشاهد الإنجيلية، وقال نحن لسنا الوحيدين الذين يصلون بهذه الطريقة. يمكننا القول إن الأمر قد بدأ مع القديس فرانسيس الأسيزي، ومن الأهمية بمكان أن نعترف بأن الله يمكنه أن يعمل من خلال مخيلتنا. نحن نتخيل أنفسنا في مقطع الإنجيل ونصلي ونرى أنفسنا كجزء من المشهد، ونفكر في حدسنا وعواطفنا وذكرياتنا ورغباتنا وحتى الكلمات والعبارات. إنه أسلوب يتحدث به الله إلينا. عندما كنت في الابتداء قال لي مرشد الروحي سأعلمك الآن الطريقة اليسوعية للصلاة، وقد شرح هذه الطريقة في تخيل الذات في الكتاب المقدس. أجبته ولكن ألا أكون أختلق الأمور في عقلي؟ لقد كان عندي شكوكي. قال لي حسنا دعني أطرح عليك سؤالا، هل تعتقد أن الله يعمل من خلال الأسرار؟ أن الله يعمل من خلال الطبيعة والموسيقى؟ وأن الله يعمل من خلال العلاقات؟ أجبت باقتناع بالطبع على كل سؤال، وأضاف ولماذا لا يستطيع الله أن يعمل من خلال مخيلتك؟ إنها طريقة للقاء الله عن كسب. أحيانا أقول إنه عندما تصغي إلى مقطع من الإنجيل في الكنيسة فإنك تتخيله حقا. عندما تصغي إلى مثل الابن الضال على سبيل المثال أنت تتخيل كيف ستكون عودته إلى المنزل. إنه أمر طبيعي جدا وإنساني جدا. علينا أن نجعل قصة الإنجيل قصتنا. لذلك عندما أصلي حول قصة لعازر قد يظهر لي شيء مختلف عما سيظهر لك عندما تصلي حول قصة لعازر. إن كلمة الله هي حية وهي توحي لنا أشياء مختلفة في لحظات مختلفة من حياتنا ومن وقت لآخر، وبحسب ما يمكننا أن نتماهى مع شخصية مختلفة من الشخصيات المتعددة الحاضرة في المشهد. تابع الأب مارتن يقول علينا أن نثق في أن الروح القدس يعمل. إن الأمر مختلف عن قراءة رواية، فالروح القدس يعمل في الكتاب المقدس. وقبل بضع سنوات كنا نتحدث مع الكاردينال دولان في برنامجه الإذاعي، وتحدث عن خبرة مر بها عندما كان يصلي في مغارة الميلاد. طلب منه مرشده الروحي كاهن يسوعي أن يغوص في مخيلته، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها بذلك. وتخيل مريم وهي تسلمه الطفل يسوع وهو يحمله. قلت له أراهن أنه بعد تلك المرة عندما قرأت هذا المقطع من الإنجيل بدا لك الأمر مختلفا، فقال تماما هكذا. وهذا الأمر يغير طريقتنا في لقاء الإنجيل لأننا نشخصه من خلال الروح القدس. أضاف الأب مارتن يقول ولهذا السبب هناك طريقتان للنظر إلى قصة لعازر. الأولى هي الإيمان بأن يسوع هو القيامة والحياة، وبالتالي نوع من القراءة اللاهوتية. أؤمن أن يسوع يقدم الحياة للأشخاص، وأؤمن أنه سيقدم الحياة لي. ولكن هناك أسلوب روحي لقراءتها، أي ما تعنيه في حياتي اليومية. ماذا تعني هذه القصة التي حدثت لألفي سنة خلت لي في حياتي اليومية؟ التعليم هو أن كل ما يمنعنا من أن نصغي بحرية أكبر لكلمة الله يجب أن يترك في القبر لكي ندخل إلى الحياة الجديدة. في كل لحظة من اليوم هناك الله الذي يقول لنا هلم خارجا. وختم الأب مارتن حديثه مجيبا على سؤال حول الرسالة الموجودة في كتابه وقال لا يوجد شيء نتن فينا ولا يريد يسوع أن ينظر إليه. لذا فإن أحد أجمل أجزاء القصة هو عندما جاء يسوع إلى القبر وقال ارفعوا الحجر، وقالت مرتا يا رب قد أنتنا لأن له 4 أيام. يطيب لي أن أذكر الأشخاص بأن هناك الكثير من الأشياء فينا والتي نعتقد أنها نتنة أو كريهة أو أي كلمة أخرى تريد استخدامها. نخجل أن نظهرها ليسوع، ونخجل أن نتحدث عنها في الصلاة أو حتى مع المرشد الروحي أو في الاعتراف. لكن يسوع لا يخاف من تلك الرائحة الكريهة، هو لا يخاف من أن يرفع الحجر عن قبورنا وأن يدعونا مجددا إلى الحياة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.